الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى قال رحمه الله قال ومن يقتل مؤمنا احترز بذلك عن قتل الكافر متعمدا العمد والقصد وشرعا أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به واحترز بقول متعمدا عن قتل الخطأ. والقتل ثلاثة أنواع: قتل عمد متفق عليه، وقتل الخطأ متفق عليه بين العلماء، وقتل العمد هو أن يقتل، هو أن يقصده بما يقتل غالبا، هذا قتل عمد. وقتل الخطأ هو أنه يريد مثلا ضربه بما لا يقتل فيموت، أو إلى غير ذلك من أنواع الخطأ. قتير الصوت والعصا كما في الحديث، قتير الصوت والعصا. وأما شبه العمد فهو أن يعمد إلى ضربه أو يعمد إلى أذيته لكن بما لا يقتل غالبا فيقتله. فإذا عندنا ثلاثة أنواع: قتل عمد، وقتل خطأ، وقتل شبه عمد. قتل العمد يجب فيه القصاص إلا إذا تنازل عن قصاص فدية، وتكون مغلظة، وتكون على القاتل من مال القاتل، الدية مغلظة من مال القاتل أو العفو. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعفو إما أن يأخذ الدية، وفي رواية إما أن يقتص. نعم، قتل شبه العمد الدية مغلظة، يوافق العمد في الدية، الدية مغلظة. لا، العمد من حيث التغليظ، من حيث التغليظ الدية يوافق العمد، وتكون الدية على العاقلة، الدية على العاقلة. قتل الخطأ الدية غير مغلظة، وتقسم على 3 سنين، وتكون على العاقلة، لا يتحمل القاتل شيء. وهذا الأمر الآن العمل على خلافه عند الناس، الله يهديهم. فإلا الأولى أن القاتل ما يتحمل حتى ريال واحد أو دولار واحد أو ناقة واحدة، لأنه يتحمل الكفارة، والكفارة صيام 2 شهر متتابعين أو عتق رقبة. نعم، هذه تقسيمات بعض العلماء كمالك وغيره ينكرون شبه العمد، والصحيح أنه قد جاءت النصوص بإثباته. إذا قصد لضربه بالصوت أو العصا ثم مات فهو شبه عمد. أما الخطأ كان لا يريد ضربه ولا يريد قتله وإنما وقع منه ذلك.
شبه العمد ليس فيه صيام.
لا، والأصل أن النفس الإنسانية معصومة كما قال الشيخ الإسلام وغير من العلماء. الأصل عصمة النفس، إلا ما أباح الشارع قتله، فالذين أباح الشارع قتلهم أصناف محدودة من المسلمين أو ممن كان المرتد يقتل لأنه ترك دين الإسلام، بدل دينه واقتلوه. الجاسوس للكافرين على الصحيح يقتل، الجاسوس للكافرين على المسلمين وإن كان مسلما، الزاني السيد الزاني كذلك، اللوطي، الساحر، من خرج على جماعة المسلمين، النفس بالنفس، مجموعة، من تزوج ذات محرم. الصحيح أنه الحديث ضعيف، الصحيح الحديث ضعيف. تارك الصلاة يقتل إجماعا، وإن اختلف العلماء في ماذا في كفره، بعضهم قال إذا كان غير جاحد هو كافر كفر أصغر، لكنهم اتفقوا على قتله. وأيضا يقتل من يقاتل، هنا في فرق بين القتل والمقاتلة، من منع شعائر الدين، على إمام المسلمين أن يقاتلهم، فإن رجعوا إلا قتلهم. وقوله فجزاؤه جهنم أي عقابه، قوله جهنم عالم على طبقة من طبقات النار أو اسم من أسماء النار. قوله خالدا فيها أي مقيما والخلود هو المكث الطويل. وهذا التأويل يقتضيه السياق لأن المؤمن إذا قتل مؤمن معلوم أن من مات على الإيمان أن مآله إلى الجنة. من مات على الإيمان مآله إلى الجنة. قوله ولعنه أي طرده عن رحمته، فاللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. قوله وأعد له عذابا عظيما هي له ذلك العظيم، ذلك العظيم ذنبه. في هذه الآية وعيد شديد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم. ويروى عن ابن عباس أنه قال قاتل المؤمن متعمدا لا تقبل له توبة. صحيح أن ابن عباس له فتوى بخلاف هذا الحديث، فإنه لما سأله بعض الناس كما في الأدب المفرد قال له كانت ابنة عم فخطبتها فرفضتني، ثم خطبها رجل آخر فوافقت فقتلتها، هل لي من توبة؟ قال له هل لك من أم؟ قال لا. قال استغفر ربك، استغفر ربك. وأيضا معلوم أن التوبة مقبولة من الكفر، كل الذين كفروا ينتهي يغفر لهم ما قد سلف، من باب أولى من القتل. وقال بعضهم لا يوفق للتوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح أي ضيق عليه. ويقول هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. وممن ذهب إلى قوله زيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك، نقل ابن أبي حاتم الذي عليه الجمهور سلفا وخلفا أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله، فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات وعوض المقتول عن ظلامته. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله لا يغفر الذنوب جميعا. فهذا عام في جميع الذنوب. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية عامة في جميع الذنوب بعد الشرك بالله إلى غير ذلك من الأدلة. وما يروى عن ابن عباس وغيره فهو مبالغة وتشديد في الزجر عن القتل. وقال ابن القيم رحمه الله التحقيق بالمسألة أن القتل تتعلق به ثلاث حقوق: حق الله وحق المقتول وحق الولي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا ندما على ما فعله وخوفا من الله وتوبة نصوحة سقط حق الله بالتوبة وحق الأولياء بالاستيفاء أي بالقصاص أو بالدياء أو بالعفو أو الصلح أو العفو، وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه، فلا يضيع حق هذا ولا يبطل حق هذا، انتهى وبتقديره. نعم هذه المسألة، هذا التفصيل قاله ابن القيم وغيره من أهل العلم أن القاتل عليه ثلاث حقوق: حق الله وحق المقتول وحق الورثة. حق الله يسقط بالتوبة، وحق الورثة يسقط بالاستيفاء إما القصاص أو الصلح والعفو والدية أو العفو. وحق المقتول على ما تقدم بيانه، إلا أن بعض أهل العلم قال هذا لا يصلح. ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أصاب من ذلك شيء فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. وفي حديث علي بن أبي طالب خارج الصحيح فالله أعدل من أن يعيد عليه العقوبة، الله أعدل. وبتقدير دخول القاتل النار فليس بمخلد فيها أبدا، بل الخلود هو المكث الطويل. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار ما كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فدخول النار على قسمين: دخول مطلق، وهذا دخول الكافر، دخول مقيد كأنه يقول، ودخول مقيد سقط المقيد. فالأول هو دخول المشركين والكفرة، فهؤلاء يدخلون ولا يخرجون منها أبدا، وما هم بخارجين من النار. إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ما للشافعين من حميم، ولا ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والثاني وهو دخول الموحدين الذين عليهم ذنوب ومعاصي فهؤلاء يعذبون فيها بقدر سيئاتهم ثم يخرجون منها إن لم يحصل سبب للخروج منها قبل ذلك من الشفاعة وغيرها من الأسباب. فالناس ينقسمون بحسب ما تقدم إلى ثلاثة أقسام. الأول المشركون والكفار كفر يخرج من الملة على الملة الإسلامية فهؤلاء يدخلون النار ويخلدون فيها دائما ولا يخرجون منها أبدا وما هم بخارجين من النار. النوع الثاني من مات على التوحيد وليس عليه ذنوب فهذا يدخل الجنة من أول وهلة ومنهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق متواترة وجاء في بعض الطرق ماذا مع كل 70,000. الثالث من مات موحدا وعليه ذنوب ومعاصي فهذا تحت مشيئة الله المسلم العاصي إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة ولا بد من هذا التفصيل لا بد من هذا التفصيل. ولذلك ظل الخوارج وظل المعتزلة حيث نظروا إلى آيات الوعيد وظنوا أنها على عمومها أدخلوا فيها العاصي وأدخلوا فيها الكافر ونزلوا هذه الآية التي ذكرناها لكم قبل على العصاة. ولهذا قال يزيد الفقير اجتمعنا نحن وما أتى رجل فعزمنا على الحج ثم إذا رجعنا من الحج خرجنا على الناس قال فلما قدمنا المدينة وجدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث بحديث الشفاعة فقلت لأصحابي أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلت له فما قولك في قوله فما هم بخارجين من النار إنك من تدخل النار فقد أخذيته فقال له ألم تسمع بالمقام المحمود الذي يعطيه الله عز وجل محمد ثم جعل يحدثه بحديث الشفاعة فتابوا كلهم إلا رجل واحد. في هذا الأمر أهمية إقامة الحجة على الناس ودعوة الناس والمجادلة بالتي هي أحسن. وفيها أيضا أن من كان مستبصرا يبين له الحق أما من كان معاندا هذا صعب المعاند صعب. ولهذا تجد العلماء بعض العلماء ينكر المناظرة جملة وتفصيلا كبربهاري شرح السنة كذلك ماذا الآجري في الشريعة وغيره من أهل العلم ابن سيرين أيوب السختياني الحسن البصري وأيضا بعضهم يفصل يقول إذا كان مسترشدا يناظر ويبين له الحق ويتعامل معه على البر والتقوى. وبعضهم يقول إذا كنت متمكن في العلم وفي الحجة ولا بد أن تتوفر فيك شرطان الشرط الأول قوة العلمية والشرط الثاني قوة الشخصية لأن بعض الناس عنده قوة علمية عنده أحاديث عنده آثار عنده عقيدة السلف لكن شخصيته ضعيفة. فإذا توفرت القوة العلمية مع قوة الشخصية بحيث تستطيع بقوة الشخصية تخرج مثل هذه الآثار مع شروط ذكرها الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه المتفكر ذكر أظن 17 شرطا أو 16 شرطا لمن أراد المناظرة منها تقوى الله عز وجل ومنها الإخلاص ومنها إرادة النصيحة ومنها خفض الصوت ومنها عدم الغضب شروط. وهذا الذي يعني كون الجدل محرم مطلقا الجدال بالباطل هو المحرم أما الجدال بالحق وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال شيخ الإسلام من زعم أن هذه الآية منسوخة بآية السيف فقوله ليس بصواب ثم جعل يدلل من أحداث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة هذا ما عليها للسنة والجماعة وهو الذي تواترت به الأدلة من الكتاب والسنة عكس ما عليه المرجع والخوارج المعتزلة. المرجع سموا مرجعا لإرجائهم الإيمان أو تأخيرهم أو إخراجهم الأعمال من مسمى الإيمان أرجع وأخاه أي أخر والخوارج معروف هم الذين يكفرون المسلمين بالمعصية والمعتزلة هم الذين يقولون الذي يفعل المعصية منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر وفي الآخرة يخلد في النار. وكون هذه الجملة رد هذا التقسيم رد على المرجئة لأن المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية لا تضر مع الإيمان معصية وأهل السنة يرون أن أصحاب المعاصي تحت المشيئة فيما دون الشرك فلو كان لا يضر مع الإيمان معصية ما كانوا تحت المشيئة. وأما رد على الخوارج لأنهم سيخرجون من النار وكذا المعتزلة قال السفارين في الدر المضية ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض الذي العطى فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وأجزى النعم وإن يشاء يعطي وأجزى النعم نحفظه. هذا بيت حق من مات على معصية قبل أن يتوب منها فأمره إلى الله أما من مات وقد تاب فتوبة تهدم تلك المعاصي فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. قال في هذه الآية دليل على إثبات الغضب صفة لله عز وجل تليق بجلاله وأنه سبحانه يغضب ويرضى كما يليق بجلاله وعظمته. ومن قال الغضب هو فوران الدم فلا نثبت لله صفة الغضب نقول هذا غضب المخلوق أما الله عز وجل له غضب يليق بجلاله. وقد فسروا الغضب بالانتقام وسيأتي من أقوى الأدلة في الرد عليهم قالوا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه أي ذلك الضرب والقبض لأرواحهم بهذا الشدة بسبب اتباعهم ما يسخط الله فيه من الكفر وعداوة الرسول وبسبب كراهتهم رضوانه أي ما يرضيه من الإيمان والعمل الصالح. فهذه الآية أفادت إثبات صفة السخط والرضا وأنه سبحانه وتعالى يسخط ويرضى حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته فيجب إثبات ذلك لوجه اللائق بجلاله وعظمته. فهذا قول أهل السنة والجماعة وكل ما ورد في الكتاب والسنة يجب إثباته على الوجه اللائق بجلاله وعظمته والباب كله واحد يعني باب هذه الأسماء كلها صفات فعلية والأشاعرة ينكرون صفات الفعل والمعتزلة ينكرون جميع الصفات. فأنا في هذه الآية إثبات العلل والأسباب وأن الأعمال الصالحة سبب للسعادة والأعمال السيئة سبب للشقاوة فيها رد على من زعم أنه لا ارتباط بين العمل والجزاء انتهى. وفيها أيضا ذم من أحب ما كره الله أو كره ما أحبه فالواجب على كل من أن يحب ما أحبه والله محبة وجب الاتيان بما وجب عليه منه فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضل. وأن يكره ما كره الله كراهة توجب له الكف عما حرم الله عليه منه فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه وتنزيها كان ذلك فضلا. فقد ثبت في الصحيحين عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. فلا يكون العبد مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول على محبة جميع الخلق ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله. والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الآية انتهى من كلام ابن رجب. المهم في إثبات صفة السخط لله عز وجل على ما يليق بجلاله. وأهل الباطل يفسرون الغضب والسخط بالانتقام أو بإرادة الانتقام. المعتزلة يفسرونه بالانتقام لأنهم يعطلون جميع الصفات والأشاعرة يفسرونه بإرادة الانتقام لأنهم يثبتون صفة الإرادة. ولو تذكرون قاعدة أشرنا إليها في مقدمة درسنا هذا وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات وهذه القاعدة يستدل بها في الرد على من على المعطلة من المعتزلة والخوارج من المعتزلة والخوارج أو من المعتزلة والممثلة لأن المعتزلة يثبتون ذاتا لله تليق بجلاله والممثلة يثبتون ذاتا لله تليق بجلاله لكنهم يمثلون الصفات والمعتزلة يعطلون الصفات، فنقول لهم القول في الصفات كالقول في الذات. إن قلتم له ذات تليق بجلاله لازم أن يكون له صفات تليق بجلاله، وإن قلتم له صفات تليق بجلاله لازم أن يكون له ذات تليق بجلاله. وإن قلتم بأن إثبات الصفات يستلزم التعطيل يستلزم التمثيل، فإثبات الذات يستلزم التمثيل، هؤلاء المعتزلة. وإن قال الممثلة إثبات نحن لا نعرف في الشاهد إلا ما كان مماثل لصفات المخلوقين، يقال لهم ونحن لا نعرف موجود إلا ما كان مماثل لصفات المخلوقين على زعمكم. فإن قالوا لا الله له ذات تليق بجلاله، قلنا وله صفات تليق بجلاله. والقول الثاني وهو الذي نستخدمه للرد على الأشاعرة أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. أنت أيها الأشعري من الذي صوغ لك إثبات صفة الإرادة؟ قال العقل. قال العقل، ويستدل ربما بالنقل فيما وافق عقله. فنقول له لماذا تثبت صفة الإرادة؟ قال إرادة تليق بجلاله. لماذا تنفي صفة الغضب؟ قال لأن الغضب فوران دم، والرحمة ميل، والسخط كذلك. يقال له وكذلك الإرادة ميل نفس إلى ما يريد، فيقول لا له إرادة تليق بجلاله، قل له غضب وله سخط وله رضا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وأما الذين يفسرون الغضب بأنه الانتقام أو إرادة الانتقام، فيرد عليهم بهذه الآية التي نقرأها الآن: فلما آسفونا انتقمنا منهم. والأسف هو شدة الغضب، الأسف بمعنى الغضب وهو شدة الغضب. فلو كان معنى الغضب الانتقام سيكون معنى الآية فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، أو فلما انتقمنا انتقمنا منهم، وهذا معنى فاسد لا يليق بكتاب ربنا. ولكن المعنى فلما آسفونا أي غضبونا انتقمنا منهم، فصار الغضب أو صار الانتقام من لوازم الغضب، من لوازم الغضب، كما أن الإحسان من لوازم المحبة والرضا والرحمة. لا يفسرون الفعل اللازم، لأن الانتقام حصل لما غضب الله عز وجل عليهم، فهم يغفون عن الله صفة الغضب ثم يفسرون الانتقام هو الشيء الذي حصل لهم من مثلا الخسف، من الإغراق، من غير ذلك، لأن اللوازم قد تكون مخلوقة، اللوازم قد تكون مخلوقة، الإحسان، ثواب، انتقام. قال وأسف لها معنيان، قوله أسفونا أي غضبونا، وأسف لها معنيان تأتي بمعنى غضبك هذه الآية، وتأتي بمعنى حزنك قوله سبحانه عن يعقوب إنه قال يا أسف على يوسف الآية، كما أيضا صفت العجب لله عز وجل، تقول إن كان بمعنى خفاء الأسباب فالله ينزه عن ذلك، إن كان العجب بسبب خفاء الأسباب فالله ينزه عن ذلك، لأن الله مطلع على كل شيء ويعلم كل شيء. وإن كان العجب بمعنى خروج الشيء عن نظائره فهذا ثابت، عجب الله من صنيعكم وبضيفكم البارحة، لأن عادة الناس أنهم يقدمون أبنائهم، محبة أبنائهم، محبة زوجاتهم. وهؤلاء قال إذا قام الأولاد فعلليهم، فإذا ناموا فقدمي العشاء. وقوله انتقمنا منهم أي عاقبهم سبحانه بالغرق وغيره. من العقوبات والانتقام هو أن يبلغ بالعقوبة حدها، ومن أسمائه سبحانه المنتقم كما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي. صحيح أن هذا الاسم لا يثبت، ولكن من صفاته الانتقام. الذي رواه الترمذي في جامعه في عدد الأسماء الحسنى ومعناه المبالغ في العقوبة لمن يشاء. ومما يدل على أن هذا الحديث لا، هذه الزيادة لا تثبت، زيادة الأسماء وجرد الأسماء وذكر الأسماء، ما ورد فيها اسم الرب، ما ورد فيها اسم الرب، مع أنه من أكثر الأسماء التي كان يدعو بها الأنبياء: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتها، ويدعو بها المؤمنون. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. قوله انتقمنا منهم أي عاقبهم سبحانه بالغرق وغيرهم. نعم. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء في القرآن مقيدا كقول سبحانه: إن من المجرمين منتقمون، وقوله: والله عزيز ذو انتقام، أي صاحب الانتقام. والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى يذكر فيها المنتقم ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن بعض شيوخه، ولهذا لم يورده أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي انتهى. قوله: كره الله انبعاثهم، أي أبغض خروجهم معكم إلى الغزو. الكراهة إثبات صفة الكراهة لله، والكراهة والبغض صفة أن ثابت لله عز وجل. إذا أبغض الله العبد نادى جبريل. قوله: فضبطهم، أي كسلهم. والتضبيط رد الإنسان عن الشيء الذي يفعله، أي أنه سبحانه وتعالى كسلهم عن الخروج للغزو قضاء وقدرا، وإن كان قد أمرهم بالغزو يعني قدرا كونيا، قدر عليهم البقاء، والتضبيط قدرا كونيا، وأقدرهم عليه، ولكن ما أراد إعانتهم بل خذلهم وثبطهم لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم فتنة وفيكم سماعون لهم. قوله: كبر، أي عظم. قوله: مقتا منصوب على التمييز، والمقتا أشد الغضب. وفي الآية: حتى على الوفاء بالعهد والنهي الأكيد عن الخلف في الوعد وغيره. وبها استدل بعض العلماء على أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا، سواء ترتب عليه عزم للموعود أم لا. واحتجوا بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. إذا وعد وأخلف متعمدا للخلف فهذا يدخل في الحديث، أما إذا نسي أو عجز عن الوفاء. وفيها دليل على إثبات صفة البغض لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. وفيها دليل على أن بعضه أن بغضه سبحانه صلحه أن بغضه الذي ما يمارس القراءة كثيرا يشكل عليه مثل هذه الأمور، لكن الذي يمارس كثيرا تسهل عليه مثل التصحيفات مع طبعة لزاد المعاد، طبعة دار الإيمان هذه المصرية أو ما أدري أي طبعة، لا تخلو الصفحة من 4 من 5 من 10 من التصحيفات، يعني على ما رأيت ما نظرت هكذا أحيانا لا تخلو صفحة من أخطاء ومن تصحيف. أقول لو قرأه واحد ما يعرف زاد المعاد وما قد قرأ في زاد المعاد يشكل عليها أشياء كثيرة، لكن بحمد الله لما كنا بعض الأحاديث نحفظها وبعضها نعرف المراد منها وسياقة الكلام يزول شيء كثير. وفيه دليل على أن بغضه سبحانه وتعالى يتفاوت بعضه أشد من بعض، كما في الحديث: إن ربك قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. قال: فيه دليل على أن الشخص قد يكون عدوا لله ثم يصير وليا، ويكون الله سبحانه وتعالى يبغضه ثم يحبه. وهذا مذهب الفقهاء والعامة، وهو قول المعتزلة والكرامية والحنفية قاطبة والمالكية والشافعية والحنابلة. وعلى هذا يدل القرآن، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، وقوله: وأن تشكروا يرضاه لكم، وقوله: فلما أسفونا انتقمنا منهم، وغيرها من الآيات والأحاديث. انتهى ملخصا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بحيث أنه يعمل المعاصي فيكون عدو لله ثم يتوب إلى الله عز وجل فيتوب الله عليه، فيصبحون أولياء الله. فهذه الآيات المتقدمة دليل على صفة الغضب والرضا والولاية والحب والبغض والسخط والكراهة ونحو ذلك. وهذا مذهب السلف الصالح، وسائر الأئمة يثبتون جميع ما في الكتاب والسنة على المعنى اللائق به، كما يقولون ذلك في السمع والبصر والعلم والكلام وسائر الصفات. وقد تقدم هذه صفات الفعل لأن لها تعلق بمشيئة الله عز وجل. والمعتزلة والأشاعرة يقولون إثبات صفات الفعل يلزم منه الحدوث لصفات الله، ويلزم أن تكون صفات الله مخلوقة، فهذا القول منهم باطل، فإن الله عز وجل متصف بالصفات الفعلية والذاتية أزلا وأبدا، إلا أن الفعلية تتعلق بمشيئته يفعلها متى شاء. قوله: الحرف استفهام، قوله: ينظرون، أي ينتظرون الكفار، يقال نظرته وانتظر به معنى واحد. وسيأتي بيان ضلال الذين لم يفرقوا بين النظر إذا عدي به لا أو عدي بالفي أو عدي بنفسه. فالآن النظر عدي بنفسه، أي هل ينتظرون؟ إذا عدي بنفسه معناه الانتظار، فناظرة بما يرجع المرسلون أي منتظرة. وإذا عدي بالفاء معناه التفكر، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإذا عدي بإلى معناه النظر حقيقة. ولهذا تجد أهل الباطل يضلون، لأنهم كما قلت لكم يماثلون بين المتفرقات ويفرقون بين يماثلون بين المتفرقات ويفرقون بين المتماثلات. فمثلا عندهم استواب معنى واحد، عدي بنفسه أو عدي بغيره، عدي بالفي أو عدي بإلى. هذا ما يأتي بيان إن شاء الله في موطنه. قالوا ينظرون أي ينتظر الكفار، يقال نظرته وانتظر بمعنى واحد، إلا إذا عدي بإلى أو ذكر الوجه، أو ذكر الوجه فمعناه النظر، أو عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار. الحمد لله. قالوا إلا أن يأتيهم الله، أي لفصل القضاء بينهم يوم القيامة، فيجزي كل عامل بعمله، خيرا فخير وإن شرا فشر. وأهل الباطل يزعمون أن الذي يأتي الملائكة، ملك من الملائكة أو رحمة الله أو غير ذلك، فيقال لهم إذا قلتم بأن الذي يأتي ملك سيكون تقدير الكلام، هل ينظرون إلا أن يأتيهم ملك أو تأتيهم الملائكة؟ هذا يليق؟ هذا يصلح؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي الملائكة؟ هذا غير كأكة وفيه فساد في المعنى. لكن هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ فلما كان إتيان الملائكة حقيقي وعطف عليه إتيان الله حقيقي يكون حقيقيا، وإتيان ماذا الآيات حقيقي، فكله إتيان حقيقي يليق بجلال الله عز وجل. والإتيان والمجيء صفتي، أو نقول صفتا فعل تكون يوم القيامة، يجي الله عز وجل ويأتي يوم القيامة للفصل بين العباد. قوله في إلا أن يأتيهم الله إلى فصل القضاء بينهم يوم القيامة، فيجزي كل عامل بعمله، خيرا فخير وإن شرا فشر. قوله في ظل الجمع ظل، والظل ما أظلك وسترك. قوله من الغمام أي السحاب الأبيض الرقيق، سمي غمام لأنه يغم أي يستر. قوله والملائكة أي الملائكة يجيون في ظل من الغمام، ففيه إثبات مجيء الملائكة يوم القيامة، لأنهم يحيطون بالإنس والجن، ثم ينزل الله سبحانه لفصل القضاء بينهم، وهو على عرشه وهو في علوه، وهو في علوه. قوله وقضي الأمر أي تم أمر هلاكهم. قوله إلى الله ترجع الأمور أي تصير أمور العباد إلى الله في الآخرة. قال محمد بن جرير حيث ذكر إتيان الملائكة فهو محتمل لإتيانهم لقبض الأرواح، ويحتمل أن يكون نزولهم لعذاب الكفار وإهلاكهم، وأما إتيان الرب فهو يوم القيامة لفصل الخطاب. وقال ابن قيم رحمه الله تعالى نزوله سبحانه إلى الأرض يوم القيامة تواترت به الأحاديث والآثار، ودل عليه القرآن صريحا كما في هذه الآية انتهى، فهو على عرشه. هذا نزول إلى الأرض للفصل بين العباد وهو على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. قول إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم. قول أو يأتي ربك أي يوم القيامة لفصل القضاء، لفصل القضاء بين العباد. قول أو يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها وطلوعها من مغربها واحد أشراط الساعة الكبار. وإذا طلعت من مغربها أغلق باب التوبة. وهل يغلق باب التوبة في ذاك الوقت أم في بعد ذلك؟ لأن الشمس تطلع من مغربها علامة على دلو الساعة ثم ترجع كما كانت. قال بعض أهل العلم أنها ترجع 40 سنة، مدة 40 سنة وقيل غير ذلك، لكن لم نجد دليلا على هذا القول. لكن هناك مسألة يقولون إذا تاب الإنسان بعد هذا الأمر هل تقبل توبته أم لا تقبل؟ خلاف بين أهل العلم، ذهب بعضهم إلى أنها لا تقبل لعموم الحديث، وذهب بعضهم إلى أنها تقبل، وإنما في ذلك الوقت لا تقبل لأنه وقت ذهول، عند أن يرى الناس الشمس طلعت من المغرب وقت ذهول كلهم يخاف وكلهم يرهب وكلهم يتوب. والله أعلم. وإذا رأى الناس طلعة مغربها آمنوا أجمعون، ولكن لا يقبل لأحد توبة ما لم يكن آمن من قبل. ذلك ما في الصحيحين وغير إمام حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس مغربها، فإذا طلعت ورأها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. قوله كلا هي حرف ردع وزجر. قوله دكت الأرض أي زلزلت حتى ينهدم كل بناء عليها وينعدم. قوله دكا دك أي دكا بعد دك أي كرر الدك عليها حتى عادت هباء منبثة. قوله وجاء ربك أي لفصل القضاء بين العباد بين عباده. قوله والملك أي جنس الملائكة. قوله صفا صفا أي صفون صفا بعد صف، قد أحدقوا بالجن والإنس كما روي أن الملائكة كلهم يكونون صفا حول الأرض. قوله ويوم تشقق السماء، المراد باليوم يوم القيامة، وتشقق السماء انفطارها إذا السماء انفطرت. لا إله إلا الله، مرة رأيت رؤيا يا أخوان ما زلت أذكرها إلى الآن، يعني والسماء تتشقق. تصور تشقق السماء مع سماكتها ومع صلابتها ومع عظمتها كيف تكون أصواتها. فإذا كانت رؤيا والله أذكرها إلى الآن منذ سنين، يعني منظر مخيف جدا، منظر مخيف، يعني سماء لو كانت صفيحة حديد أو حجرة شاهدت تنشرخ هكذا مع الصوت تعمل فزع، أما هذه سماء. فيوم القيامة تتشقق السماء، تتشقق كما وصفها الله في سورة الرحمن أيضا. وإذا السماء انفطرت حتى جاء في الحديث من أحب أو بمعنى من أراد أن ينظر الساعة كأنها رائعين فليقرأ إذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت. إذا السماء كورت، إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. نسأل الله السلامة. قوله بالغمام أن يخرج منها الغمام وهو السحاب الأبيض. وحينئذ تنزل الملائكة إلى الأرض فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر، ثم يجيء الرب لفصل القضاء بين عباده. فهذه الآيات أفادت إثبات المجيء والنزول والإتيان لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. والنزول والمجيء والإتيان بمعنى المجيء والإتيان بمعنى، لكن في حق الله عز وجل نثبت صفتين أرحمك الله على ما جاءت بها الأدلة. وهذه من صفاته سبحانه الفعلية، فيجب إثبات جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة كما أثبتها الله سبحانه لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ودلت هذه الآيات أيضا على أن نزوله سبحانه وتعالى وإتيانه ومجيئه ونحو ذلك من أفعاله أنه حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته. والأصل هذا هو الأصل، أن كل آية جاءت في باب الصفات أنها على ظاهرها وعلى حقيقتها، على ظاهرها وعلى حقيقتها، لا يجوز تأويلها ولا تحريفها ولا تعطيلها ولا تكييفها. ودلت هذه الآية أيضا على أن نزوله سبحانه وتعالى وإتيانه ومجيئه ونحو ذلك، على أن نزوله سبحانه وتعالى وإتيانه ومجيئه ونحو ذلك من أفعاله أنه حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته. إذ الأصل الحقيقة ولا صارف عن ذلك خلافا لأهل البدع. لأن التأويل الذي لا يذم صاحبه هو الذي يصرف المعنى إلى معنى بقرينة، بقرينة، وتكون هذه القرينة قرينة ماذا؟ لها اعتبار، قرينة لها اعتبار، ما هي بقرينة على وسوسته؟ ما مثل قول لا أتى أمر الله فلا تستعجلوا، القرينة تدل على أنه سيأتي. وإيش معنى أتى؟ يدل على قرب هذا الأمر وتحقق هذا الأمر، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فإذا قرأت القرآن نستعذ بالله من الشيطان الرجيم، القرينة تدل على أن الاستعاذة قبل. أما أن تذهب إلى قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك وتقول القرينة تدل على على الجهة، هذا قول باطل. وإذ الأصل الحقيقة ولا صارف عن ذلك خلافا لأهل البدع. ودلت على أنه نزول وإتيان ومجيء بذاته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، خلافا لأهل البدع الذين ينفون ذلك ويؤولون مجيئه بمجيء أمره ونزوله بنزول رحمته أو بعض ملائكته ونحو ذلك، ويقولون هذا مجاز حذف والتقدير فيه وجاء ربك أي جاء أمر ربك. وينزل ربنا أي أمره أو بعض ملائكته أو رحمته ونحو ذلك من التأويلات أو بعض ملائكته أو رحمته ونحو ذلك من التأويلات الفاسدة ولا شك في بطلان هذه التأويلات. والرحمة نقول لهم هل تريدون الرحمة التي هي صفة لله أم تريدون الرحمة المخلوقة؟ فإن قالوا نريد الرحمة التي هي صفة لله نقول إذا جاءت الصفة جاء الموصوف، وإذا كان يريدون الرحمة المخلوقة فالرحمة المخلوقة. لا تقول من يدعوني من يستغفرني من يسألني كما هو معلوم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة، وهذا كتاب الآن ما مطبوع إلا قريب الربع منه، وإلا الكتاب مفقود، كتاب الصواعق المرسلة أغلبه مفقود وإنما طبع منه الربع، ولكن حفظ الله هذا الكتاب ابن الموصلي ذهب واختصر الكتاب مختصر الصواعق المرسلة. فمختصر الصواعق استوعب أبواب الكتاب، والمطبوع من الصواعق ما هو إلا بعض الكتاب، ومع ذلك انظروا إلى المختصر كم فيه من فوائد وأوجه للرد على أهل البدع، وهو من أعظم الكتب في الرد، يعني ربما يرد على أهل البدع من 20 وجها، من 30 وجها، من 40 وجها، من 50 وجها، على الذين يقولون أن هذه الآية فيها المراد بها المجاز، حتى أنه جعل فصلا وعقد فصلا بعنوان كسر طاغوت المجاز، كسر طاغوت المجاز. ويتكلم فيها على التأويل بشدة، وسبحان الله أعطاه الله طول نفس، أعطاه الله طول نفس يتكلم على التأويل، وما ألحق منذ أكل آدم من الشجرة، بل منذ حين امتنع إبليس عن السجود لآدم، ويتكلم كيف أن التأويل وجعل إبليس لا يسجد، ثم طرد من رحمة الله، وآدم تأول وأكل من الشجرة وانزل من الجنة، ثم التأويل الذي وقع في ابني آدم حتى قال تلا أحدهما الآخر، ثم التأويل 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 إلى قتل عثمان، إلى يعني ما يقع بين الناس بسبب التأويل، جناية التأويل الفاسد على الأمم. وهناك كتاب اسمه جناية التأويل لبعض العصريين، كتاب طيب. ومما ادعى فيه المجاز قوله وجاء ربك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، قالوا هذا مجاز، الحذف تقديره وجاء أمر ربك، وهذا باطل من وجوه، أحدها أنه إضمار ما لا يدل عليه اللفظ بمطابقة ولا تضمن ولا لزوم، والدعاء حذف بلا دليل برفع الوثوق من الخطاب، وساق وجوه عديدة في إبطال دعواهم المجاز، وساق الأدلة الكثيرة الصريحة الدالة على أنه مجيء حقيقة بذاته سبحانه. يعني عندما يقول وجاء أمر ربه هل يدل اللفظ على هذا المجيء بالمطابقة؟ لا يدل. هل يدل اللفظ على مجيء هذا الأمر بالتضمن؟ ما يدل. هل يدل باللزوم؟ ما يدل. الذي يدل عليه اللفظ أن الله يجيء وأن الله يأتي، هذا الذي دل عليه اللفظ، وأن المجيء والإتيان فعل ماذا؟ المجيء والإتيان أضيفت إلى الله عز وجل، وهي من المعاني التي تقوم بغيرها، فإضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. ولأن مجيء الله وإتيان الله حقيقة أضيف ماذا؟ عطف على إتيان أو عطف عليه إتيان الملائكة الذي هو حقيقة، فدل كل هذا على نفي المجاز. قال والإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه نوعان، مطلق ومقيد، فإذا كان مجيء رحمته أو عذابه ونحو ذلك قيد بذلك كما في الحديث حتى جاء الله بالرحمة والخير، هذا مقيد، فهذا يدل على ما قيد به جاء عذاب الله، لكن المطلق يدل على إتيان الله عز وجل حقيقة ومجيء حقيقة. وقال ولقد جيناهم بكتاب فصلناه على علم، جئناهم بكتاب. النوع الثاني الاتيان والمجيء المطلق، فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه كقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، انتهى من الصواعق ملخصا. وأفادت هذه الآية إثبات أفعاله سبحانه الاختيارية في الاتيان والنزول والمجيء والاستواء والارتفاع والصعود، كلها أنواع أفعاله وهو فعال لما يريد أفعاله كصفاته قائمة به سبحانه. ولولا ذلك لم يكن فعالا ولا موصوفا بصفات كماله. وأفعاله سبحانه نوعان لازمة ومتعدية كما دلت النصوص التي هي أكثر من أن تحصر على إثبات النوعين. واللازم مثل الاستواء، والمتعدي مثل الخلق. وأنها حقيقة ليست مجاز وليست كأفعال المخلوق، فصفاته سبحانه تليق به. أما المبتدع فإنهم نفوا أفعاله فزعموا أنها مجاز، فوقعوا في محذورين: محذور التشبيه ومحذور التعطيل. انتهى من كلام شيخ الإسلام. قال: في هذه الآية دليل وفي هذه الآية دليل فإنها دليل فإن في هذه الآية دليل دليل ما أظن دليلا ما تكون دليلا. ففي هذه الآيات دليل على إثبات علو الله على خلقه، لأنه لا يمكن أن يأتي إلا من جهة العلو. وذكره ابن القيم أحد الطرق في إثبات العلو. انتهينا من الصفات الفعلية، وندخل غدا في الصفات الخبرية إن شاء الله. فإلى الآن نكون قد مررنا على بعض الصفات الذاتية التي وجودها يدل على ما عداها من الصفات، والكلام في بقية الصفات الذاتية كالكلام في هذه الصفات. ثم عرجنا على بعض الصفات الفعلية التي هي كذلك عبارة عن دلالة على غيرها من الصفات الفعلية، والكلام في هذه الصفات الفعلية كالكلام في هذه الصفات. وغدا إن شاء الله نكون في إثبات الصفات الخبرية. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. Thank you.